أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، وجلس على قف البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن علي. قال: أذله وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى استأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى استأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيب. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أن أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قام. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا، وانفرد عثمان رضي الله عن الجميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: اللهم أحبب وأحبب من يحبه. باب آخر يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله يقول: من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. هنا عورة الرجل ما بين السرة إلى ركبة، الساق ليس من العورة. كون الإنسان أحيانا يحتاج إلى وقت أنه يجلس وحده أو يجلس في مكان يكون الجو حارا يحب يتبرد في هذا المكان، فلا مانع من ذلك. وهذا فعل النبي صلى الله وسلامه عليه، يوم حار خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديقة وجلس هنالك عند البئر ودل رجليه في البئر صلى الله وسلامه، كشف عن ساقيه، عن رجليه يعني، خلع حذاءه، كشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر يتبرد بذلك صلى الله وسلامه عليه. وجاء أبو موسى الأشعري بيقول أنه قلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف له أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى الأشعري، وهو أبو موسى أحد حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه، ومن أجمل الناس صوتا لقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني من جمال صوته بقراءة القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو موسى جلس عند باب الحديقة حيث أن ما حدش يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يأمرني، يعني ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم اجلس بوابة، لكن هو اللي تبرع وتطوع بذلك رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، على شفير البئر يعني على حرف البئر، ودل رجليه عليه الصلاة والسلام. قال: وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. فجاء أبو بكر الصديق يريد يدخل في مكان عرف من هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو موسى قال له: مكانك لغاية ما استأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وقف مكانه. أبو بكر أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى، ولكن الآن الأدب أدب دخول المجالس، هذا واقف بواب على الباب يبقى لا يمر حتى يأذن صاحب المكان، يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له وبشره، قال أذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة. فدخل النبي، دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه، وكما صنع النبي صلى الله عليه وسلم جلس ودل رجليه في البئر يتبرد، فكذلك أبو بكر الصديق جلس ودل رجليه في البئر. فجاء عمر رضي الله عنه ونفس الحكاية، قال له أبو موسى إن انتظر حتى استأذن لك، وقف. يبقى هنا الأدب، ما تقولش لا أنا أنت إيه اللي تستأذن لي، ده أنا أقرب للنبي منك عليه الصلاة والسلام، لم يقل ذلك، ولكن وقف مكانه لغاية ما يستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن له وقال له أيضا إئذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وجلس بجوار النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم جوار أبو بكر وجوار عمر فامتلأ المكان. جاء عثمان رضي الله عنه، فلما جاء واستأذن أيضا ودخل فلم يجد مكانا في الجهة اللي هم فيها، فجلس مقابل المكان الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودل ساقيه في البئر. قال أبو موسى فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي، كان له أخ ذهب لحاجة كان يتمنى اللي بيدي النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة، فياريت أخويا يأتي، فمداش أخوه لغاية ما هم قاموا وانصرفوا. والغرض هنا أنه ذكر أن أبو بكر الصديق في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، كذلك عثمان على بلوى تصيبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الفتنة اللي حصلت هنالك من الناس، رعاع الناس ذهبوا يقولون عثمان بيولي أقاربه، عثمان كذا، فهيدوا الناس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونسوا فضائل عثمان، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما جهز جيش العسرة وقال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، فهم لا، هم تضرروا من عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضر شيء صنعه بعد اليوم، فإذا بهم يحرض بعضهم بعضا حتى قتل مظلوما، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على هذه البلوى التي تصيبه. وأما الذين قتلوه فالله عز وجل انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، كلهم قتلوا في الدنيا ومآلهم إلى ربهم سبحانه، يحاسبهم ويعاقبهم على ما صنعوا بهذا الخليفة الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض من ذلك كما يبوب الإمام البخاري من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، بيان يعني الساق ليست من العورة، إنما العورة من السرة إلى الركبة، أما الساق أسفل الركبة فليست من العورة، جزء الإنسان أنه يكشفها. أيضا يذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار وجاء بفناء فاطمة رضي الله عنها. هنا الغرض منه بيان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال الصغار ويأتي إلى أحفاده الحسن والحسين في بيت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وينادي عليهما، يقول أثم لكع، أثم لكع، واللكع أصلها العبد، هو تقول كلمة على الطفل الصغير يقال له ذلك باعتبار أنه محب للعب ومحب لله فيقال عنه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول أين الصبي الصغير، فين الصبي الصغير، فخرج أو تأخر قليلا ثم خرج للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أمه كانت بتحميه، كانت أمه بتلبسه شيئا، وبعدين جاء يشتد يجري حتى لقي جده النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبله، يحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم أحبب، يدعو له أن يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللهم أحبب وأحبب من أحبه أو من يحبه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو للحسين بأن يحبه الله سبحانه وأن يحب من يحب الحسن والحسين. نحن نحب الحسن والحسين لننال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ظلما في الدنيا، ولكن لا نتجاوز الحدود في المحبة، مش هيوصل حسن وحسين نخليهم أنبياء، مش أنبياء، هم بشر زي غيرهم من البشر، لهم فضائل وهم سيدة شباب الجنة، أما إن يوصل إنسان يقدسهما ويجعلهما معصومين زي ما بيفعل الشيعة وبدأ يدخلوا في مصر وبدأ ينتشر مثل هذا الشيء، هذا لا يجوز. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن آل بيتي معصومون، ولا إن الحسن ولا الحسين ولا أبنائهم أحد منهم معصوم، إنما العصمة هي لمن جعله الله عز وجل نبيا، من جعله الله عز وجل رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال وما ينطق عن الهوى، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر، وكل بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما إن يقال حد من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون معصوما، هذا لا يكون، ولا يكون ذلك إلا بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك، بل حكم أن كل بشر كل بني آدم خطاء. بما النبي صلوات الله وسلامه عليه عصمه الله عز وجل يبلغ هذا الدين العظيم. أما الشيعة فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم شر أن كفروا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقوا منهم في الإسلام إلا 2 أو 3 بس، هم دول اللي كأن الأمة الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك هم المفلحون وأولئك هم الصادقون، عند الشيعة هؤلاء الكاذبون هؤلاء أهل النار. أما المفلحون عندهم 3 بس هم من الصحابة اللي هم الجنة، وإنهم ويشهدون لهذا الحسن وللحسين رضي الله عنهما، إن الحسين هذا معصوم، وإن أبناء الحسين 12 واحد من أبناء الغاية الأخير اللي في السرداب اللي يزعمون اللي حيطلع عند قيام الساعة علشان مش عارف يعمل إيه وعشان يحكم بإيه، أكاذيب في أكاذيب كلها لا أسانيد لها، وكلها من أكاذيبهم وأباطيلهم اللي بينشروها بالناس. وللأسف بدأت تدخل في مصر هنا الآن، تلاقي حسينيات ما بدأت تتوجد، وبدأ البعض يتكلم عن الشيعة وعن الظلم اللي ظلمه الحسين رضي الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه ظلم وقتل مظلومة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن هل تكفر الأمة لكون الحسين قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هل يقال وافترى على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب علشان يقولوا أن الأئمة 12 هؤلاء المعصومون هم وذرياتهم المعصومون، وأن الإمام من آل البيت هذا الذي يحكم بين الناس بالعدل، وأن وحده ما فيش حاجة اسمها إجماع إلا إجماع يكون فيه واحد من آل البيت، وإلا الإجماع ليس معتبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ أكاذيبهم كثيرة جدا جدا، ولعله يعني بتسمعوا في هذه الأيام الكثير عن ما يقول هؤلاء والردود عليهم، فلا نطيل بذلك، لكن الحذر، ولابد من الاطلاع على ذلك حتى يعرف المسلم ما الذي يقوله. أحيانا بعض الناس السذج من المسلمين اللي ما عرفش حال، يكون في مكان ويسمع واحد شيء عراقي ولا غيره يضحك عليه، وتلاقي التاني يتكلم عن أبي بكر الصديق بسفاهة، عن عمر الخطاب بسفاهة، تسأله أنت بتقول هذا الشيء إزاي تقول؟ عشان ظلموا علي بن أبي طالب وخدوا منه الخلافة. ومين اللي كان لنص علي بن أبي طالب على الخلافة؟ مين اللي قال أن علي بن أبي طالب كان خليفة؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ الشيعة لا يتورعون عن الكذب، يقول لك آه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسمعتم الأحاديث ذكرناها من أيام، وفيها أنه علي بن أبي طالب قال للعباس والله لا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. العباس بيقول له تعالى نسأل نعرف مين الخليفة بعده، علشان إذا كان في غيرنا يوصي بنا، إذا كان فينا عرفنا. قال لا والله لا أسأله، لو سألته ذلك فعرف إن الناس إنها ليست لنا، لا لما أعطانا الناس هذه أبدا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ما عرفش مين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع الناس أبا بكر الصديق، ومن ضمن من ذهب إليه وبايعه بعد زي كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلي كان يتولى أبا بكر الصديق، وبعده عمر رضي الله عنه، وكان عمر يسأل عليا في مسائل ويقول مسألة ولا أبو حسن لها العلي بن أبي طالب، فيدي علي ويفتي ويقول، ويسأله عمر بن الخطاب عن مسألة يبعث إلى امرأة تعالي، علشان بلغه أن رجالا يدخلون عندها، فلما أرسل إليها قالت يا ويلها ما لها ولعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا بجنينها يسقط من الرعب من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويموت. فعمر الخطاب يسأل الناس إنه أنا بعت لها لأنه في شبهات عليها عشان نعرف فيها الحكم إيه، قالوا أنت والي مؤدب، أنت والي مؤدب تؤدبها. علي بن أبي طالب كان له رأي آخر، يقول لعمر الخطاب لا عليك أن تدية هذا الجنين الذي سقط، يقول لا تبرح حتى تقسمها على قومك. فهنا أخذ بفتوى علي بن أبي طالب، علي ما قالوش أنا بريء منك ولا أنا بعيد عنك ولا أنا أبدا، كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب ويفتي مع الناس في هذا المجلس. والشيعة يكذبون، ويعني يكفيهم مذهبهم أصلا مبني على التقية، ويقولون إنه من لا يأخذ بالتقية فليس من الدين، ما هوش في الدين، يكفرون من لا يأخذ بالتقية. تقية معناها إيه عند الشيعة؟ معناها الكذب، أن يكذبوا. التقية هذه لم يوحى في ربنا سبحانه في كتابه إلا في الحرب، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الإنسان الذي يكره على الكفر، كانوا ياخذوا عمار بن ياسر ويغطسوه في المية عشان يغرقوه، يا إما تكفر
فكان عمار في النهاية يقول الكلام الذي يرضيهم. فهذه التقية التي أباحها الله عز وجل، مش أن الإنسان من غير حاجة يكذب ويفتري على الله ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين يقول إنها تقية وإنها من الدين. لا، التقية لا تكون إلا في الحرب وفي الضرورة، أن الإنسان اضطر لهذا شيء، خايف من القتل، خايف من كذا، فعرض في الكلام. أما إن علي بن أبي طالب كان يعرض في أيام أبو بكر الصديق لأنه لا يعترف له بالخلافة، يعرض بإيه؟ وكان يقول براحته كل ما يريد أن يقوله يقول رضي الله عنه، وحاش له أن يكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه. في عهد عمر كان معه مع الصحابة من المجاهدين ومن أهل الشورى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في عهد عثمان كان له المنزلة عند عثمان وعند الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يجهر بالحق ولا يهمه شيء. كان عثمان رضي الله عنه يمنع الناس إذا أرادوا أنه يتمتعون يعني بالعمرة إلى الحج، يفاضل أيام قليلة على الحج، فكان يمنعهم، لا خوفا أن الإنسان لما يعمل العمرة وبعدين يتحلل يوم أو يومين لعله يأتي امرأته وبعدين يستحلاها، ففي الحج كمان يأتي امرأته، لا خليك بعيد عن المرأة. فكان عثمان يأخذ بذلك، وكان يرى أنه اللي يأتي يحج الأفضل أنه يجي عمرة وحدها في سفرة وحدها، والحج وحده في سفر وحده. علي بن أبي طالب كان يقول له من الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في الحج ويهل بهما جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو خالف في ذلك، وهذا رأيه رضي الله عنه، وما أنكرش عليه عثمان ولا شيء. يعني علي بن أبي طالب كان عنده من الشجاعة ما يكفي أن يقول هذا خطأ وهذا صواب. علي بن أبي طالب في عهد عثمان يكذب وهو في نفسه لا يعترف له بالإمامة، وبعد ما يموت عثمان يقول أن كل هؤلاء ما كانش لهم، هذا مستحيل. علي بن أبي طالب أورع من ذلك وأعظم من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع كذا بايع لأبي بكر وبايع لعمر بن الخطاب وبايع لعثمان بن عفان، ولم يقل أحد إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانش راضي بواحد من هؤلاء، حتى يأتي الشيعة بعد ذلك ليقولوا إن علي بن أبي طالب هو الأولى بالخلافة وأنهم غصبوها منه وأخذوها غصبا منه. طيب لما لم يذكر هو إن غصبوها مني؟ ما قالش هذا الشيء، كلها أكاذيب من أكاذيب الشيعة التي يدعونها في ذلك. فللأسف البعض من السدد من المسلمين اللي ما يعرفوش حاجة في الدين ولا درسوا، مجرد ما يسمعوا حواديت الشيعة في ذلك يفتكروا أنهم بيتكلموا صواب. الشيعة تلاقيهم هناك في الحرم في مكة ولا في المدينة قاعدين يصطادوا، يصطاد حد كده يلاقيه يقعد يكلموا عن الصحابة ومش عارف، والفتن اللي جرت بين الصحابة، وبعدين شوفوا ظلام عثمان، وتشوفوا هم قاعدين بيكلموا عن سيدة فاطمة وبيبكوا وبيعملوا، يقوم الإنسان يفتكر أنهم صادقون فيما يقولونه. الأمر مش بالعاطفة ولا بالبكاء، الأمر بالرجوع إلى الأسانيد، فين الصواب في هذه المسائل حتى يعرفها المسلم. وجود الشيعة في مكان خطر جدا جدا، دخول الشيعة في بلاد المسلمين من أخطر ما يكون، لأنهم يفسدون عقائد المسلمين. الشيعة يخربون في العقائد، يرجعون الناس لعبادة القبور، عبادة القبور. ولذلك هم عايزين في مصر هنا أنه تسلمهم مصر المساجد اللي فيها قبور كلها، عشان يبقوا هم المسؤولون عنها، المسؤولون عنها، يقوم يجمل القبر ويزوق القبر ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه. طلبتهم كان من مصر هذا الشيء، ان الشيعة حين ياخذوا المساجد التي فيها قبور يعمل فيها ايه؟ الناس مش كفاية البدوي، ويروح الناس 2 مليون و3 مليون للبدوي في مولد البدوي اللي ما انزل الله به من سلطان. الشيعة يهن نفس الحكاية عندهم في بلادهم، يقول لك ان يوم عرفة لا، الذهاب لقبر الحسين الذي عندهم هنالك، الحج عند قبر الحسين في يوم عرفة هذا اعظم من 100 حج، اعظم والله. يطلع على اللي يذهبون الى قبر الحسين قبل ما يطلع على اللي في عرفات الموسم عرفات. أي دين هذا الدين اللي الناس يروح للقبر يعبدون القبر من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ويتركون الذهاب إلى بيت الله الحرام ليعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى. معتقدات الشيعة خطيرة جدا جدا، ولعل يجي يوم نتكلم عن بعض الأشياء فيها، لكن الغرض الحذر من ذلك. الأمر ليس بالبساطة للمسلمين يقولوا فيها إيه لما يدخلوا، لا، دول دولة دولة. يعني لما تقول هنا الإخوة بيدعون الناس، الإخوة فرادة فرادة وجماعات هنا بيدعو بمجهودي الشخصي، أما هؤلاء تدعمهم دولة. كتب الشيعة بتدخل البلاد هنا بالأطنان من كتب الشيعة وتوزع على الناس، توزع اللي مين يأخذ يقرأ الكتاب ده، فيقرأ الكتاب وبعدين يقرأ إن مقتل الحسين وكيف قتل الحسين وكيف كذا، شوف بقى اللي قتل الحسين كذا وكذا، وحسين كان مظلوم وعلي كان مظلوم والصحابة خدوا منه أبو بكر الصديق ومش عارف، يتكلمون عنهم بأشياء غاية فنة الذي يليق بأمثالهم. ذلك على المسلم أن يحذر من ذلك، وإنه ما يندرفش وراء الطيار إنه فيها إيه لما الشيعة يدخلوا مصر، فيها إيه لما يدخلوا مصر بعدين يقول أصل الشعب المصري ما كان الفاطميين بيحكموه في فترة والشعب ما تغيرش، لأن الشعب كان فيه من يدعوه إلى السنة. الآن أكثر الشعب بيدعو إلى التحرر، إلى العلمانية، إلى البعد عن دين الله عز وجل، مش الإقبال على الدين. الشباب لما يديله الشبتع الشيعة ويقول له نكاح المتعة ما فيهوش حاجة، نكاح المتعة هذا الذي أبيح فترة قليلة جدا ونسخ وحرم وصار حكمه الزنا، ما زال عند الشيعة هذا الشيء. لك نكاح المتعة يروح إزاي يتفق مع واحدة كده ما يهموش، يسألها جوزها عند متجوزها ولا مش متجوزها ولا شيء، ما يفرقش عنده إنه أسبوع نقعد معاك بكامل أسبوع بكذا. إيه الفرق بين هذا وبين الزنا؟ هذا زنا، هذا زنا، والشريعة حرمت ذلك. النكاح لا نكاح إلا بولي مع ولي المرأة، ويكون نكاحا على التأبيد. لما يدخلوا هذا الشيء والشباب اللي ضايع يشرب مخدرات ويشرب حشيش ويشرب خمور، وبعدين يقولون نكاح المتعة ده من الدين، واللي يدخل في نكاح المتعة مرة ليه ثواب مش عارف قد إيه، واللي ينكح متعة مرتين ليه كذا، واللي 10 مرات يبقى في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أكاذيب وأباطيل يقولونها، شجعون الناس على الضياع. ولذلك بعض البلدان في إيران يقوموا يقولوا أسوأ بلد في العالم وأقذر بلد وأخبس بلد في العالم موجود هناك بسبب نكاح المتعة، بسبب نكاح المتعة. هذا ليس نكاح إنما هو سفاح. فإذا دخلوا في بلاد المسلمين وبدأوا ينشروا هذا الشيء إن نكاح المتعة، ويجيوا لبلاد المسلمين ويغزوا البلاد، وفود سياحية نزل فيها وينقوا الفتيات اللي تقوم تفتن الشباب، وبعدين يبتدي أي واحدة وأي حد عايزها نكاح متعة، هي يعني تتدين بهذا الشيء، تتدين بنجاسة، تتدين بزنا والعياذ بالله. ولهذا نكاح المتعة. لذلك الإنسان المؤمن لازم يفكر إن ولوده مع هؤلاء، سماعه لهؤلاء خطر كبير جدا، لابد من العصمة، أن يعتصم بحبل الله، بكتاب الله، بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعرف الحق. ما فيش حاجة اسمها أن واحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، جابوا قالوا فين في أي كتاب من الكتب، فين إسناد هذا الذي تقول، أما من الدماغ كده أي حاجة نزعم لأحد بالعصمة من غير ما الله عز وجل يقول هذا معصوم وهذا معصوم، هذا لا يليق. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.